الحمد لله والصلاة والسلام على رسول. الدرس 26 من القول المفصل المؤصل في تفسير الكتاب المنزل وهو 22 من تفسير سورة البقرة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فما بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. كتب فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت النزع وأسباب الموت إن ترك خيرا مالا الوصية للوالدين الأب والأم والأقربين الأخوة ما في بابهم. وتضمنت هذه الآية الحكم في الوصية، وهي من مهمات أبواب الفقه، وهي متعلقة بحالين: الأول ما على الميت من الحقوق، الثاني إثبات ما أراد أن يتطوع به من الحقوق. أما الحال الأول فيدل عليه قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه. وأما الحالة الثانية المتعلقة بحق الغير فتدل عليه هذه الآية مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الثلث والثلث كثير، متفق عليه. وقيل بأن هذه الآية نسخت بآية المواريث كقوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقيل بأنها نسخت من وجه وبقي حكمها من وجه آخر، أي أنها نسخت في من حقه الميراث وبقي حكمها في من ليس له ميراث، وهذا هو الأقرب. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية الوارث. خرجه أحمد وغيره، وجاء من عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت بجميع طرقه، بالمعروف بما لا ضرر فيه على الورثة. ويبينه ما تقدم من حديث سعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير، ولو جعله إلى الربع فهو أفضل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، حقا واجبا على المتقين الملتزمين لأمر الله عز وجل والمنتهين عن نهي الله عز وجل. وقد تقدم أن هذا الحق صار مستحبا في حق من لا يرث، فمن بدله غير الوصية بعدما سمعه بعدما بينت وكتبت أو أشهد عليها فإنما إثمه ذنبه على الذين يبدلون على المغيرين. فالواجب على الورثة أن يؤدوا الوصية كما أمر بها إذا كانت وصية شرعية، أما إذا أوصى بما هو من البدع كبناء رباط للصوفية أو قبة أو قبر أو مولد فمثل هذه الوصية لا تطبق. ثم ننظر إلى التعامل معها، فإن كان الرجل من الموحدين وعنده بعض البدع ينصح ورثته بتغييرها إلى ما هو أفضل منها، وإن كان الحال عكس هذا ردت الوصية إلى المال وقسم المال بالأنصبة بين ورثة المتوفى. إن الله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم، وهذا على التهديد. فمن خاف علم من موص جنفا حيفا وميلا أو إثما بغيا فأصلح بينهم، بحيث ينصح بين الموصي والموصى له بما يؤدي بالوصية على الوجه المرضي فلا إثم عليه في ذلك، إن الله غفور رحيم متجاوز عن الخطأ والزلل، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. والواقع أن الناس في الوصية بين إفراط وتفريط إلا ما رحم ربي، فكثير من الناس اتخذوا الوصية لمنع الوارثين من حقوقهم، لا سيما إذا كان الوارث من النساء، وهذا من الظلم العظيم الذي ينبغي أن يتوب فاعله إن كان حيا، وأن يتحلل له برد المظلمة إن كان ميتا. فلا يجوز أن تأتي بوصية تخالف الشرع. كوصية لوارث ويمنع غير الوارث، أو وصية لوارث يفضل على غيره من الورثة، ولا يجوز أن يوصى في باطل يحاد دين الله كالوصايا لأهل البدع وعلى أهل البدع وعلى البدع. فالوصية هي لاستمرار الأجور بعد موت الموصى له، فكيف تكون في الباطل؟ تكون في الزور؟ تكون في البهتان؟ هذا ليست بحسنات وإنما سيئات. لذلك ينبغي للمسلمين أن يتعلموا أحكام الوصايا، فيجب أن يوصي بما عليه وبما له، يجب وجوبا إلا إذا كان قد عفا عن شيء له لا لإضرار الورثة. وهكذا يستحب أن يوصي إن كان له مال كثير استطيع أن يبني منه مسجدا أو ينفق على فقير أو أن يطعم مسكينا أو أن يوقف عقارا ونحو ذلك، فالله المستعان. قال: هذا شروع في بيان أحكام الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم الصيام وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بقصد التقرب إلى الله عز وجل، كما كتب فرض على الذين من قبلكم اليهود والنصارى، وقد ثبت أن اليهود كانت تصوم يوم عاشوراء. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون فصام موسى شكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. متفق عليه. وقال الطحاوي رحمه الله في أحكام القرآن عن دغفل بن حنظلة أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان في الإنجيل، فكانوا يصومون شهرا، ثم مرض ملك من ملوكهم فجعل عليه إن هو برأ أن يزيد فيه 10 أيام، فبرأ فزاد 10 أيام، فكانوا يصومون 40 يوما، فهلك ذلك الملك وجاء ملك آخر فاشتكى فاه، فجعل عليه إن هو برأ أن يزيد فيه 7 أيام، فبرأ فزاد فيه 7 أيام، ثم إن ذلك الملك هلك وجاء ملك آخر فقال: ما ينصفون هذه الأيام؟ كملوها 50 واجعلوها في حين لا حر ولا قر. انتهى. ومما يدل على صيامهم ما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. وفي الجملة: فأركان الإسلام 5 مفروضة على جميع الأمم، وإن اختلف في شريعتها كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والحكمة من فرض الصيام حصول التقوى، لأن الصائم حين يترك المفطرات لله عز وجل تنكسر شهوته وتذهب بطنته ويزداد إقباله على الله سبحانه وتعالى، لا سيما وقد جاء في فضل رمضان ما جاء من مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه: أياما معدودات، أي أن الصيام فرض عليكم في أيام معدودات ليس بأشهر ولا سنوات، وقد كان مبدأه الصيام عاشوراء. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. متفق عليه. ولما فرض رمضان كان الناس فيه على التخيير، من شاء صام ومن شاء افتدى بإطعام مسكين. لما فرض رمضان يعني لم يفرض صيامه مرة واحدة، وإنما خير الناس بين صيامه والكفارة. على ما يأتي: فمن كان منكم ممن وجب عليه الصيام مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي يقضيه بعد عافية من مرض أو رجوع من سفر، ولا يلزمه مع القضاء كفارة على الصحيح. واختلفوا في حد المرض الذي يجوز لصاحبه الإفطار، والصحيح أنه شامل لأي مرض، وإن كان لا يشق عليه الصيام فصيامه أولى، لأنه إن كان يتحمل الصيام بدون كلفة فأفطر بقي الصيام في ذمته وتعين عليه المجيء به. وعلى الذين يطيقونه في قراءة يطوقونه، أي على الذي يطيق على الذين يطيقون الصيام ولكنهم أفطروا بغير عذر، فدية كفارة طعام مساكين عن كل يوم أو طعام مسكين عن كل يوم. وقد كانت هذه رخصة في أول الإسلام، وهي منسوخة بما يأتي. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، متفق عليه. وفي رواية فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أخرجه مسلم. وفي قراءة طعام مساكين، والذي يظهر أن قراءة الإفراد أقرب، لأن الواجب عليه طعام مسكين واحد عن كل يوم. وممن ذهب إلى النسخ أيضا ابن عمر رضي الله عنه، ورواه ابن أبي ليلى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك ونسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. ذكره البخاري في صحيح باب وعلى الذين يطيقونه فدية. وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن الآية منسوخة إلا في حق الضعيف والمريض والكبير، فإنه يفطر ويطعم مسكينا. قال البخاري رحمه الله: أما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر، انتهى. والصحيح أن الآية منسوخة بما بعدها، ومن أفطر لعذر فليس عليه غير القضاء. وأما فعل أنس رضي الله عنه فهو على التطوع، فمن تطوع خيرا بالصيام وذلك قبل الفرض فهو خير له من الإفطار، وإن أفطر وفدى جاز ذلك. وأن تصوموا صيامكم خير لكم، لأنه دال على مراقبتكم لربكم وسبب لرفع درجاتكم إن كنتم تعلمون ما يوحى إليكم من الحكمة التي من أجلها فرض الصيام. وكان فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والشهر الذي فرض عليكم صيامه هو شهر رمضان، ويجوز أن يقال رمضان خلافا لمن زعم غير ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. اتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسمي رمضان لأن الشهور حين سميت كان في الرمضاء وهي الحر، وقيل لأنه يربض السيئات ويذهبها، الذي أنزل فيه القرآن، أي ابتداء نزول القرآن كان فيه، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم نزل بعد ذلك منجما حسب الوقائع. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكان فيه ما قال المشركون ورده عليهم الإيمان لابن مندة. فاستنكره بعضهم من جهة كيف يكون في اللوح المحفوظ، ونحن نؤمن أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء، ونؤمن أن الله عز وجل تكلم بالقرآن فسمعه منه جبريل عليه السلام، فبلغ جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا نكار في ذلك كما وجهه شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فإن اللوح المحفوظ قد كتب الله فيه علمه إلى قيام الساعة. ففي حديث عبادة بن الصامت قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم ثم قال له: اكتب. وما أكتب؟ قال: القدر. قال: فكتب ما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة. خرجها أبو داود. ومن جملة العلم الذي كتب القرآن، إلا أن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن إلا حين بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل سبحانه وتعالى القرآن هدى للناس، هاديا من الضلال بما فيه من البيان، فيدلهم إلى طريق الخير ويحذرهم من طريق الشر والضير، وبينات دلالات واضحات من الهدى بما يهدي إلى الحق من الأحكام ومن الفرقان، التفريق بين الحق والباطل والنور والظلمة والتوحيد والشرك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فمن شهد حضر منكم الشهر رمضان فليصمه، والمراد به من حضره من المكلفين، إلا أن يكون له عذر يخرجه من ذلك. ومن كان منكم مريضا بأي مرض كان فقد أباح الله له الفطر، أو على سفر ضاربا في الأرض فقد أباح الله له الفطر، واختلفوا متى يبدأ الفطر. فقيل يجوز له أن يفطر من بيته، كما في حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، قال سنة، ثم ركب. ومع ذلك فقد أعل العلماء الحديث وقالوا: الصواب أن السنة بعد أن يضرب في الأرض، ويجوز الصوم في السفر لمن لم يشق عليه. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق عليه. والمرض قد أصيب البخاري رحمه الله بجرح في يده فأفطر، قال له: تفطر في هذا؟ استدل بقول الله عز وجل: فمن كان مريضا، يعني سواء كان المرض مرض شديد أو كان مرض خفيف، يجوز للإنسان أن يترخص بهذه الرخصة. فعدة فعدد ما أفطر من الأيام يصومها من أيام أخر، أي فقضاؤه من أيام أخر. وقد استثنت السنة ممن يجوز له الفطر الحامل والمرضع، وحرم الله الصيام على الحائض والنفساء، فهي داخلة في هذا المعنى، فيفطرن ثم يقضين. وأما حديث أن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلة، فليس معناه أنه وضعها عنهم وضعا مطلقا، بحيث لا يجب القضاء بل رخص لهم في الفطر فقط مع القضاء متى رفع العذر. يريد الله بكم اليسر بهذا التخفيف على المرض والمسافر والمرضع والحامل وما في بابها من اليسرية وعدم المشقة، ولا يريد بكم العسر المشقة، أي أن جميع أمور الدين على اليسرية للعسرية. عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ويريد منكم لتكمل العدة، وهي تمام الشهر، ويعلم ذلك برؤية الهلال أو بصيام 30 يوما، كما أن دخول الشهر يعرف برؤية الهلال أو بعدة شعبان 30 يوما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا العدة. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه. ويكفي في إثبات دخول الشهر شاهد واحد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. ويشترط لانتهاء الشهر شاهدان على الصحيح، وعليه جماهير أهل العلم، ولتكبروا الله تعظموا الله عند إكمال عدة رمضان. وبهذه لا يحتج الشافعي على أن تكبير عيد الفطر يبدأ بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لأن الله عز وجل عطفه بالواو على ما هداكم وفقكم وأعانكم، ولعلكم تشكرون الله على ذلك، ويكون الشكر بلسان الحال والمقال، فإن شكر الله عز وجل على نعمه من أسباب مضاعفتها، كما قال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن ترخص بالفطر في رمضان فالأصل أنه يعجل القضاء قبل أن يأتي رمضان الآخر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. فذهب بعض أهل العلم كالظاهرية أنه يجب عليه أن يصوم بمجرد انتهاء الشهر، وهذا قول ضعيف، بل إنه يصوم متى تيسر له الصيام، فإن دخل عليه رمضان ولم يقضي قضى بعد رمضان ولا يلزمه الفدية، وذهب الجماهير إلى أنها تلزمه. أنت قد أفردت تفسير هذه الآيات وتركت بعد ذلك من تدريسي لآيات الأحكام، فالحمد لله هذا ملخص مفيد ومقرب لأهم المهمات. ومن أراد التوسع يرجع إلى رمضان ذلك، سواء من الكتب الحديثية أو من الكتب الفقهية. الله المستعان، عليه التكلان.